ساعة خليجية. إيمان الحمود.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الساعة الخليجية، برنامج نناقش فيه آخر قضايا الساعة في منطقة الخليج، السياسية منها والاجتماعية، مع ضيوف يواكبون الحدث ويسهمون في صناعته مرة أخرى. أهلا بكم.
ساعة خليجية.
لطالما كان الحديث عن سلطنة عمان مرتبطا بالسياسة الهادئة، سياسة تبتعد عن نقاط النزاع الساخنة التي ضربت المنطقة منذ ثمانينيات القرن الماضي، سياسة حاولت خلق توازن بين ضفتي الخليج تارة وجمع شمل دول الخليج وقت الأزمات تارة أخرى، لكن تلك السياسة لم تكن ترياقا سحريا ضد الأزمات، بل سببت أزمات من نوع آخر للسلطنة. اتهامات من قبل البعض بالتخاذل عن دعم الأشقاء في الأوقات الصعبة، فيما يقول البعض الآخر أن عمان تفضل النأي بنفسها عن دول تشاركت معهم تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي. اليوم هناك عهد جديد في سلطنة عمان، عهد يحاول من خلاله السلطان هيثم بن طارق خلق التقارب أكثر فأكثر مع دول المنطقة، ولكن مع الحفاظ على ثوابت السياسة العمانية. فهل يبدو ذلك ممكنا؟ سنحاول الحديث عن كل ذلك اليوم مع ضيفنا القادم من مسقط، الأستاذ موسى الفرعي، الإعلامي العماني ورئيس تحرير صحيفة أثير الإلكترونية. نرحب بك على أثير مونتي كارلو الدولية وفي برنامج ساعة خليجية. مرحبا بك عزيزي.
مرحبا إيمان، وهذه النقاط التي طرحتيها في المقدمة مؤكد أنها تشيء بحوار سياسي يستحق أن يفرد له وقت حتى نستطيع تفنيد هذه الاتهامات التي دائما ما نسمعها ضد سلطنة عمان.
ولكن لن نبدأ بهذا الموضوع، هذا الموضوع هو محور نقاش هذه الساعة، ولكن سنبدأ مع موسى الفرعي. موسى الفرعي هذا الإعلامي العماني الذي بدأ بشق طريقه في مجال الإعلام منذ سنوات، تنقلت بين العديد من وسائل الإعلام سواء كانت حكومية أو خاصة، وصلت يعني بين الإذاعة والتلفزيون والصحافة الإلكترونية. ربما إذا أردنا أن نلخص مسيرة موسى الفرعي للمستمع العربي الذي لم يتعرف عليه بعد، كيف يمكن ذلك؟
ربما نحتاج لاستحضار ذاكرة 99 تحديدا، 1999 كانت البدايات، وبدايات الأنترنت في منطقة الخليج. ربما البداية كانت من نواة افتراضية، كانت بداية تشكل الإعلام الافتراضي أو الإعلام الإلكتروني في تلك الحقبة في نهاية التسعينيات في منطقة الخليج، وبداية عمل فلسفة المنتديات. نعم. بدأنا في عمل في منتدى أسميناه سبلة العرب، وربما في الخليج تعينا تماما ما تعنيه كلمة سبلة، هي المجلس أو هي الديوانية. صحيح. أو هو الملتقى الذي يجتمع فيه الناس إن كان في الأفراح أو أيضا الأتراح، وبدأت الأطروحات السياسية التي أيضا لم نعتد عليها في عمان ولا أيضا في منطقة الخليج. بدأنا نتحدث عن الديمقراطية، بدأنا نتحدث عن المواطنة، بدأنا نطرح بعض ما نختلف يعني فيه مع الحكومات الخليجية تحديدا. ولذلك العمل الصحفي إن صحت تسميته الآن على المستوى الشخصي بدأت في 99، واستمر الحال في الصحافة حتى 2010 تحديدا مع بدايات الربيع العربي في المنطقة بشكل عام. طلب مني تقديم أو المشاركة في برنامج كان يناقش أهم ما يتبناه أو تتبناه الساحة العمانية من مطالبات. انتقل الحال خلال سنة من ضيف إلى مقدم البرنامج نفسه، كان اسمه منتدى الوصال في إذاعة الوصال، واستمر الحال حتى لمدة 10 سنوات في تقديم هذا البرنامج، الذي مع ثبات الحال واستقرار المنطقة محليا تحولنا من أطروحات محلية إلى أطروحات سياسية. هذا البرنامج تبنى أهم الشخصيات السياسية التي صنعت ربما الاختلافات في المنطقة خلال 10 سنوات الماضية، بدءا بوزيرنا أو رجالات الدبلوماسية الخارجية العمانية، ومرورا بالمتحدثين باسم الحكومات أيضا في المنطقة أو المملكة المتحدة تحديدا، وزوار السلطنة أيضا الدبلوماسيين والسياسيين، التلفزيون، منها أو في نفس التوقيت تزامن تقديم بعض البرامج في التلفزيون، وتحديدا في رمضان كانت لي أكثر من مشاركة في ثلاث برامج أيضا أو في ثلاث مناسبات. انتقلنا لاحقا إلى إذاعة مسقط، وأيضا في برنامج يجمع ما بين القضايا المحلية والقضايا السياسية.
جميل جدا. لكن بالتزامن مع كل هذه التنقلات حافظت على مسألة الصحافة الإلكترونية، يعني بالنسبة لك كانت الصحافة الإلكترونية منفذ آخر ربما، هل هي منفذ آخر لأن سقف الحرية فيها أعلى؟ لماذا الصحافة الإلكترونية بالنسبة لموسى الفرعي كانت دائما حاضرة دائما موجودة؟
ربما مرتبطة بدراسة، أنا خريج تحليل نظم معلومات وكان ارتباطي كثير بهذا العالم، ولكن لاحقا اكتشفنا أن المستقبل لهذه الصحافة، وربما يتحقق لنا ذلك الآن، والعمل في هذا الجانب أيضا يحتاج إلى مراقبة لثيقة، وكذلك أيضا استشراف ما يمكن أن يعني يحدث في هذا العالم، في العالم الافتراضي. وشخصيا أجد بأن الصحافة والإعلام مستقبلة في هذا الإطار، في إطار الصحافة الإلكترونية أو العمل الرقمي. ولذا تطورنا أيضا في الصحافة الإلكترونية بين سبلة العرب إلى سبلة عمان إلى أثير إلى منصة الآن أيضا راح تجمع بين العمل الصحفي والعمل الرقمي المرئي والسمعي، وهذا ما تسعى إليه أثير التي نشرف عليها خلال الأيام القادمة.
من يعرف موسى الفرعي عن قرب يعرف بأن لديه ولع بالسبق الصحفي، يعني لديك ولع دائما بأن تكون الأول في نشر معلومات أو نشر تقارير معينة تتعلق بالسياسة، تتعلق يعني تتعلق بسلطنة عمان. هذا الولع بالسبق الصحفي ربما تسبب لك بمشاكل، لماذا؟
وما زال يسبب مشاكل، ولكن في كل أحوال في كل عمل وفي كل مؤسسة إعلامية نجاح الصحفي نفسه أحيانا يحقق له مصادرها الخاصة، أو تجد المصادر تأتيه قبل الآخرين.
نعم.
العمل أيضا الصحفي من المهنيات التي تعلمناها أو أبجديات هذا العمل، إما أن يكون لك السبق أيضا مع المهنية والمحافظة على أخلاقيات العمل، أو لا تكون، يعني أن نبقى نسخة مكررة من الجميع، أيضا أنت لا تقدم شيء في هذا الجانب أو في هذا المجال. ربما النجاحات والوسطية التي نتبناها وثبات ومصداقية المعلومة حققت لنا مصادر جيدة في صناع المشهد، والآن أستطيع أن أقول ليس على المشهد المحلي فقط، ولكن أيضا على المشهد الخليجي أحيانا تصلنا يعني معلومات مباشرة لتنشر مثلا في صحيفة أثير، لأنها أيضا لها عدد متابعين يصل إلى 18 مليون متابع أو مشارك فيها في الصحيفة شهريا، وهذا أيضا يدفع بأصحاب المعلومة أو أصحاب الخبر أن يأتوك بالخبر قبل المؤسسات الأخرى.
طيب، منذ العام 2010، منذ بداية الربيع العربي إلى اليوم، كيف تقيم مستوى أو سقف الحرية الصحفية، حرية الصحافة في سلطنة عمان؟ ربما أنا لدي بعض الإحصائيات التي نشرت مؤخرا من قبل مؤسسة مراسلون بلا حدود، حيث تحتل عمان المرتبة رقم 132 بالنسبة لمؤشر عام 2019 بالتحديد من مجموع 180 بلدا. ألا يعتبر هذا الموقع متأخرا نوعا ما؟
دائما يعني أميل للممارسة الحقيقية هي من تقدم هذه الأرقام وتقدم الصورة الحقيقية أيضا لمساحات الحرية في أي مجتمع كان أو في أي مؤسسة كانت. عمل هذه المؤسسات يقدر، ولكن من أين يعني ربما يستقون مصادرهم أو كيف يحكمون على هذه المساحات إن لم يمارسونها في عمان؟ والحديث في هذا الجانب تحديدا مع الاتفاق أو الاختلاف مرده للممارسة الشخصية التي أمارسها، وأطلب أيضا ممن يسعى لإنصاف مساحة الحرية ومستوى حرية الرأي نقول مقبول نوعا ما، ونستطيع ويستطيع الصحفي أن يمارسها في حدود مع معرفته بما له وما عليه، وفي حدود أيضا معرفته بالقوانين التي تسمح ويعني تقدر وتحترم باسم النظام وباسم الدستور العماني. كذلك على المستوى الشخصي كنا نسمي الأشياء بمسمياتها فيما يخص الجانب المحلي، وهذه هي النقطة التي ربما تصنع بعض الإشكالات مع بعض المسؤولين الذين لا يمثلون الصورة العامة للبلد التي نقصدها. نختلف مع المسؤول، نختلف مع الحكومة، ولكن لا نختلف مع الوطن. نقول عن المسؤول فاسد، نقول عن المسؤول إن كان حرامي حرامي، نقول عن المسؤول إن ثمت اختلاسات أو تسبب في إشكالات معينة أنك تسببت في إخفاقات ويفترض أن ترحل اليوم وليس غدا.
ولكن عوقبت تلك وسائل الإعلام تلك التي تحدثت عن فساد بعض المسؤولين، أذكر مثلا جريدة الزمن على ما أذكر.
لا، الزمن لم تتحدث عن فساد بقدر ما تحدثت عن قضية كانت تمس القضاء، وأيضا من يخوض في تفاصيل هذه القضية هي خلاف ما نشرته صحيفة الزمن في ذلك الوقت. هذا ربما ما يصل إلى الآخر خارج الحدود العمانية، ولكن من يتبنى وينشد الحقيقة عليه أن يأخذ الكلمة من الأطراف جميعها في هذا الجانب. صحيفة الزمن مع احترامنا لكل الزملاء الذين حينما نقول عوقبوا الآن، ممن نشروا تلك الصحف هم يعملون في وزارة الإعلام، تم يعني توظيفهم وتبنيهم وتوظيفهم لاحقا في وزارة الإعلام. ولكن في كل المؤسسات بما فيها فرنسا هناك قانون يجرم كل من يسيء إلى القضاء مثلا، وتحديدا كانت في هذه القضية في هذه القضية فيها شيء من الملابسات التي يعني وصلت تفاصيلها إلى باب السلطان نفسه ليحكم
فيها. نعم، ولكن الوصول إلى حد إغلاق صحيفة ربما يكون أمر يعني مبالغ فيه نوعا ما، ربما تعاقب صحيفة ما، تغرم صحيفة ما قضائيا يعني. نعم. داخل أروقة القضاء، ولكن أن تغلق صحيفة ما ربما. دعني أحدثك عن تجربة شخصية. أنا مثلا دعيت إلى سلطنة عمان في يوم الصحافة، حرية الصحافة العالمي، وتحدثت في ندوة جميلة كانت هناك مع العديد من الصحفيين العمانيين. هذا الكلام كان في العام 2016. كنت أشعر بأن هناك سقف حرية. بعدها بفترة الصحيفة التي الإلكترونية التي دعتني أغلقت أيضا. أشعرت شخصيا بأن هناك تغير في التوجه العماني، رغبة في تقليل سقف حرية الإعلام في عمان.
شوف، يعني هناك من يمارس يعني مسألة استقطاب عواطف الناس دون أن يعطي الصورة على يعني بمجملها. الصحيفة التي تتحدث عنها أيضا حينما نقول أغلقت، هل مورست العقاب على رؤساء أو رئيس تحرير العامل في هذه الصحيفة؟ حينما أغلقت هذه الصحيفة أذكر في بيان يقول لأسباب شخصية أو لأسباب مادية، ورئيس تحرير هذه الصحيفة الآن يعمل ويمثل أيضا الصحافة بشكلها الجميل جدا، وهو مراسل أيضا لأهم الصحف أيضا السياسية اللي موجودة أو تقصد الأخبار العمانية. فنعم، قد لا تكون المساحة كما نرجوها لعمان خلال هذه المرحلة، ولكن في المقابل أيضا هناك مساحة جيدة علينا أن نستثمرها الاستثمار الجيد. لا ننظر للكأس أو الجزء الفارغ في الكأس في كأس حرية الرأي في عمان بقدر ما ننظر للمساحة الجيدة التي أتيحت لنا كصحفيين، وعلينا أن نمارسها بمسؤولية ونتجاوز هذا السقف شيء فشيء. هناك نعم اليوم مثلا إذا نتحدث عن الإعلام اليوم، هناك من يشخصن الإعلام، وهناك من يحاول أن يحيد الإعلام بصورة للأسف تجعلنا نخسر ذلك المنجز الذي حققناه كإعلام. وحينما أتحدث في هذا الجانب نقول أن مارسنا هذا الإعلام على مستوى الصحافة وعلى مستوى الإعلام الرقمي أو الإعلام المرئي وكذلك أيضا المسموع، ومثل ما ذكرت لك كنا أول من يسمي الأشياء بمسمياتها، أن الوزير الفلاني من أين لك هذه الأرض ومن أين، وهذا الأمر لم يكن معتاد عليه في منطقة الخليج بشكل عام.
نعم.
اليوم هناك من يحاول أن يشخصن الإعلام وتحول الإعلام من إعلام فعلا مقبول إلى إعلام مؤسسة شخصية يمثلها ربما شخص بآراء قد نختلف أو عفوا نختلف معه تماما الآن، وأرجو أن يستفيق الإعلام العماني من هذا الانزلاق الذي نمر خلاله في هذه المرحلة.
لحظات فقط ونعود إليكم.
ساعة خليجية، إيمان الحمود.
نعود إليكم وإلى ضيفنا من مسقط الأستاذ موسى الفرعي الإعلامي العماني ورئيس تحرير صحيفة أثير الإلكترونية. مرحبا مجددا بك على أثير مونت كارلو الدولية وفي برنامج ساعة خليجية.
أهلا وسهلا إيمان.
نعود إذن للحديث الآن عن سلطنة عمان، هذا الموضوع الملف الرئيسي في حلقة اليوم، السياسة العمانية التي وصفت دائما بأنها سياسة هادئة بعيدة عن الأزمات، سياسة تحاول خلق نقاط توافق والابتعاد عن نقاط الاختلاف. هذه السياسة أثارت دائما لغطا خاصة في منطقة الخليج، يعني لم يكن هناك الكثيرون ممن يفهمون لماذا تتخذ عمان هذا المنحى وما هي الأسباب التي تدفعها إلى اتخاذ هذا النوع من السياسة. بداية، كيف تقيم أنت السياسة العمانية في تلك الفترة؟
السياسة العمانية كانت وما زالت وستستمر هي مدعاة للفخر، أقولها شخصيا حينما أجد رجالات السياسة أو الدبلوماسية الخارجية العمانية يخوضون أو يطؤون مساحات الصراعات إن كان في المنطقة في الخليج نفسها أو في بعض العواصم العربية أو في بعض أيضا العواصم التي يعني تندر بإشكالات قد تدخلنا في أزمات سياسية. أجد أن السياسي العماني هو من يتنقل بين هذه المتناقضات، بين هذه العواصم التي تختلف فيما بينها سياسيا، يدعوني فعلا للفخر. الجانب الآخر، هناك من النخب السياسية إن كان الخليجية أو العربية أو العالمية هي من تنصف الحراك السياسي العماني، وربما تأبين جلالة السلطان الراحل قابوس بن سعيد في الأمم المتحدة شخصيا جمعت كل ممثلي الممثلين الإقليميين وكذلك أيضا ممثلي الدول إبان التأبين. كان النقطة المجمع عليها والمتفق عليها هي السياسة الخارجية العمانية التي كانت حمامة السلام وكانت ربما جسر عبور كثير من الإشكالات إلى توافق مع المتعارضين أو المختلفين سياسيا. الآن الشواهد وحدها أو نتائج الدور العماني هي من تنصف عمان كذلك، وإذا اتخذنا بعض النماذج أو الشواهد بدءا يعني من بداية السبعين أو تشكل السياسة الخارجية العمانية مع تولي جلالة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، اتفاقية كامب ديفيد، وقوف عمان مع مصر، من ثم الحرب الإيرانية الخليجية، الإيرانية العراقية، حرب اليمن، الاختلاف الخليجي مع قطر. النتائج وحدها اليوم وربما نعيشها الآن يقول أن السياسة الخارجية العمانية نجحت، وإذا يعني إذا تمت وقت ممكن أن نفصل الدور العماني التي لعبتها في هذه النماذج.
طيب، سوف نتحدث عن كل ذلك، ولكن أنا شخصيا لا أفهم لماذا هناك عدم فهم أو يعني خلط أحيانا لدى بعض في دول الخليج، لدى بعض النخب في دول الخليج حيال السياسة الخارجية العمانية. ودعني أضرب مثالا، يعني من الإعلاميين المعروفين جدا في منطقة الخليج ومن أكثر المقالات قراءة هي مقالات الأستاذ عبد الرحمن الراشد الإعلامي السعودي المعروف. عندما نقرأ له في مقال في العام 2016 عمان بين الخليج وإيران، يصف السياسة العمانية، يصف عمان بالدولة الغامضة، ويصف السياسة العمانية بأنها سياسة انعزالية وأنها أقرب إلى إيران من كونها أقرب إلى شقيقاتها في دول الخليج. في نفس الوقت وبعد هذا التاريخ تقريبا بأربع سنوات تحديدا عند وفاة السلطان قابوس، تحدث عبد الرحمن الراشد في تغريدة على موقع تويتر وقال: بوفاة السلطان قابوس تغمده الله برحمته نفقد حكيما حدث السلطنة، وانتهج سياسة النائب النفس الحقيقية وحاول تحاشي صراعات الأقطاب. يعني كيف يمكن أن نفهم هذا التناقض بين الرؤيتين، بين عام 2016 بين العام 2020؟ وهذا التناقض ليس يعني لدى شخص واحد فقط، هناك الكثير من النخب السياسية في منطقة الخليج التي تتذبذب في فهم السياسة العمانية ولديها أكثر من رأي حيال السياسة العمانية.
ربما هذا التناقض هو من يجيب على ثبات السياسة الخارجية العمانية ونجاحها كذلك، وخير ما استشهدت به هو تناقض عبد الرحمن الراشد. ولذلك دعينا أقول، ونحن من المنطقة، هناك تزاوج للأسف، وهذه هي الأزمة الحاصلة معنا إعلاميا. حينما يتزاوج الإعلام مع الرغبة السياسية نفقد القيمة الحقيقية للإعلام. في 2016 كان ثمت شبه يعني خلاف بين منظومة أو بعض دول الخليج والنهج الذي اتبعته عمان، يعني منذ قبل أن تتشكل بعض العواصم الخليجية في المنطقة. فأن لهذه الدول أن تطلب دولة ذات عمق حضاري ودولة ذات عمق سيادي ودولة ذات أيضا مشاركة سياسية في المنطقة، أن يطلب منها أن تتبنى رؤى يصفها البعض أيضا من النخب فيها شيء من المراهقة السياسية أو فيها شيء من المجازفة السياسية. علاقتنا جيدة جدا مع عواصم دول الخليج، وعلاقتنا كذلك أيضا جيدة جدا مع إيران التي نجدها جارة تشاركنا أيضا في المنطقة، في مجمل المنطقة بمصير واحد. عمان اليوم، وهذا هو ما يؤكد ذلك، عمان اليوم تقصدها بعض دول الخليج لفتح بعض القنوات، قنوات الحوار مع طهران تحديدا. وللأسف عبد الرحمن الراشد وبعض ممن يتناقض في قراءته للتوجه السياسي العماني يتجاهل عمدا أو دون قصد أن ثمة عواصم خليجية ترتبط بطهران اقتصاديا، وترتبط بطهران أيضا في اتفاقيات عسكرية معلنة.
نعم.
عمان أقل الدول إيمان، عمان أقل الدول في التبادل الاقتصادي مع طهران خلاف بعض العواصم الخليجية.
ولكن عمان كانت هي مفتاح الحوار بين الولايات المتحدة وإيران عندما حصلت المفاوضات، وهذا الأمر لم يعجب الكثير من دول الخليج. يعني لماذا مثلا تبقى عمان داخل المظلة الخليجية إذا كانت هي تختلف هذا الاختلاف الكبير مع دول خليجية أخرى في سياساتها؟
اليوم نقول ثانية، عمان لديها حس عالي جدا في قراءة المستقبل. ما المطلوب من عمان؟ أن تخرج خارج أو تعلن خروجها عن منظومة مجلس التعاون. عمان ربما أعلنتها صريحة جدا في 2011 دعوة الملك عبد الله رحمة الله عليه لاتحاد خليجي. عمان قالت إحنا ما مع الاتحاد الخليجي، وقالتها بصريحة.
لماذا رفضتم الاتحاد
الخليجي؟ عن أي اتحاد كان تطلب أو تنشد مجلس التعاون؟ اتحاد يشبه الاتحاد الأوروبي أو اتحاد يشبه اتحاد معمر القذافي الاتحاد الأفريقي؟ يعني عن أي اتحاد؟ إذا إحنا دول إلى الآن، أنا من يومين مررت عبر بعض الحدود الأوروبية، تدخل ما تشعر أنت الآن في فرنسا وفجأة تدخل إلى سويسرا ومن ثم تدخل إلى إيطاليا دون أن تشعر بأنك مررت بحواجز أو بحدود بين هذه الدول. مجلس التعاون الخليجي ثمت أجندة طرحت له.
نعم، اعترضتم على العملة الموحدة، اعترضتم على الاتحاد الخليجي.
ثمت أمور كثيرة إيمان، حينما تنشد الاتحاد تحتاج أن تحقق حزمة مما تم الإعلان عنها سلفا. كيف لست دول تشترك في المصير وتشترك في كثير من يعني النقاط التي تجمعها وتوحدها أن تنشد الاتحاد وهي تضرب أسوار بينها وبين في حدودها بينها وبين بعض؟ كيف تتعامل هذه الدول بكثير من المتناقضات مع الدول الشعب الخليجي الواحد وخليجنا واحد وما كنا نسمع في أغانينا؟ اكتشفنا في الأزمة الخليجية أن هذا الكلام كله يعني للأسف كمن ضحك علينا في فترة من الفترات، وجاء الفترة أو جاء صحينا فجأة كذا وجدنا هذه العواصم تختلف فيما بينها. طيب، السؤال الآن يرد لهذه الدول، حينما رفضت عمان الاتحاد وهي دولة واحدة ويقال أنها تغرد خارج السرب، لماذا لم تتحد؟ خمس دول خليجية كانت تنشد الاتحاد، لماذا لم تتحد؟ بعد أقل من عام من إعلان الاتحاد بدأت الخلافات فيما بين هذه الدول. اختلفوا في أين ستكون العاصمة الاقتصادية لدول الخليج، أبوظبي أو الرياض. اختلفوا لاحقا فيما بينهم، وصلت إلى حد القطيعة، إلى أن وصلوا بعدين في الأزمة الخليجية الأخيرة إلى مقاطعة قطر ومحاصرتها وغيرها من الأمور. هذه الدول قبل إيمان قبل أن تنشد الاتحاد.
السؤال أكرره مرة ثانية، لماذا تبقون في مجلس التعاون الخليجي إذا شعرتم بأن هذا المجلس لا فائدة منه؟ أنا كل ما استخلصت من كلامك بأنكم تضيعون الوقت.
لا 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 فائدة، لا ما يعني ما حد بيضيع وقت أحد. يعني في كل أحوال ثمت نقاط ضوء أيضا مع كل هذه السوداوية التي نتحدث عنها. إحنا الآن نفصل نقطة نقطة، ولكن مجلس التعاون الخليجي حقق أيضا الكثير لدول مجلس التعاون. نقول الآن يعني نبقى متشبثين بما تبقى لهذا المجلس، وربما الآن خلال هذه الفترة نجد في صحوة وفي عودة لمظلة مجلس التعاون. مجلس التعاون مر بمراحل، وصل إلى فترة من الفترات كنا فعلا أن نخسر هذا البيت الخليجي. الآن نجد أن ثمت نقاط ضوء تستطيع هذه الأنظمة الخليجية أن تنفذ من خلالها وتحقق أيضا وحدة خليجية افتراضية تبدأ بتصافي النفوس، تبدأ بهذا الرضا الحاصل بين شعوب المنطقة، ومن ثم تحقق الملفات شيء فشيء إلى أن نصل للوحدة. إحنا لم نرفض الوحدة لأننا نرفض الوحدة، ولكن نقول ثمت كثير من الخطوات نحتاج أن يعني نحققها، ومن ثم نصل للوحدة by default كونسلت كما يقال بشكل تلقائي.
طيب الصحوة كلمة جميلة جدا أن هناك صحوة خليجية، ولكن هل تتوقع بأن هذه الصحوة مستمرة؟ يعني كثيرون يقولون بأن العقلية القبلية التي تحكم كافة دول الخليج وليس الدولة أو دولتين، العقلية القبلية لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يحصل بعد عام أو عامين، يعني سيناريو الأزمة الخليجية ربما يتكرر بعد عامين بعد 3 أعوام، لا شيء يشير إلى أن الصحوة التي تتحدث عنها ربما هي صحوة مستمرة قد تقود إلى الاتحاد الخليجي.
أتفق تماما، وإن كان أن مسألة يعني هناك مثل خليجي معروف لأنها مرتبطة أيضا بالقبيلة ومرتبطة بالصحراء، يقول لك ما علي من رفاقتي من تسلم ناقتي. ما بعرف كيف أن نعرب هذا المصطلح، يقول أنا يعني لا أهتم بجماعتي أو بالمنظومة إذا سلمت أو
إذا سلم
الجمل، إذا سلم الجمل. فهذه هذه العقلية للأسف موجودة، وأيضا حتى نسمي الأشياء بمسمياتها وحتى نقرب من المشهد الخليجي، هذا تتبع بعض الأنظمة الخليجية، ولكن البعض اليوم تجاوز هذه الأمثلة وهذه البدائيات وهذه السطحيات وبدأ يتعامل بشيء من المهنية ويقصد فعلا المصلحة العامة لدول الخليج، وهذا فعلا ما نتشبث به كنخب الآن. ندفع بهذا الدفع ونقول نبدأ بفك الارتباط مع الساسة كإعلاميين كنخب سياسية، وأيضا نبدأ بتوجيه النصيحة التي فعلا توصلنا إلى هذه إلى ما ننشده من وحدة خليجية، نطلب إبعاد الشعوب الخليجية عن هذا الاعتراك السياسي وهو حاصل للأسف الآن مع الأزمة الخليجية. الخاسر الأكبر في هذه الصراعات كانت الشعوب الخليجية للأسف، التي القطيعة التي تسببت بها هذه الأزمة وغيرها من الأوضاع السلبية التي عانت منها الشعوب الخليجية، ومن ثم إشراك السياسيين ومن ثم إشراك الإعلاميين والفنانين للأسف الذين يعني حرقت
أوراقهم،
احترقت أيضا حرقت أوراقهم، وكذلك أيضا ما أنجزوه من فن جميل كنا نتغنى به في فترات سابقة. اليوم حينما يتغنى لك بعض المطربين أو بعض الفنانين تجد يعني أنك خسرت ذلك الشعور أو تلك المصداقية التي تربطك بهذا الفنان أو بذلك الإعلامي.
طيب أنت تحدثت عن نقطة مهمة تتعلق بك ربما، موضوع فصل الإعلامي عن السياسي. كيف يمكن في دول الخليج اليوم أن نفصل الإعلامي عن السياسي، خاصة بعد ما شاهدناه في الأزمة الخليجية؟
على الإعلامي بداية، هو عندك نوعين من الإعلاميين، وكثير ما كنت حقيقة أختلف مع هذه التسمية، يقول لك في إعلامي حر وفي إعلامي يعني إعلامي وظيفة. اليوم الظاهر يعني بدأت أقتنع فيها أن على الإعلامي فعلا أن يكون حرا ويكون شريفا ويكون نزيها، فإن يعني لم يجد البيئة التي تتوافق وأطروحاته عليه أن يتوقف عن ممارسة الإعلام، أفضل من ما أن يعتمد على راتب معين ويكون ببغاء يكرر ما يطلبه أو يطلبه المصالح أو المصلحة السياسية. وكذلك أيضا في الجانب الآخر، يعني إذا لم تكن البيئة أو القائمين على الإعلام بمستوى إعلام مسؤول وإعلام ما يقصد الصالح العام لهذه الأوطان، على الإعلامي أن يتوقف وعليه أن يبحث عن وسيلة أخرى ليمارس إعلامه بمسؤولية، لأنها في الأخير تبقى مسؤولية، وعلى الإعلامي أن يتميز من أن يكون ببغاء يكرر ما يقول.
جميل هذا الكلام، جميل، وكلنا نقوله خلف الأبواب المغلقة، ولكن هل يمكن تطبيقه في دول الخليج؟ ودعنا نبدأ في سلطنة عمان مثلا، هل يمكن تطبيقه في سلطنة عمان؟
أنا أمارس هذا الشيء الآن في سلطنة عمان.
يعني ولكنك أيضا لا تنجو من المشاكل، يعني
عليك أن تتحمل يعني ما تتبناه، إما أن تكون إعلاما بحرية مسؤولة أو لا تكون. لذلك وهذا الحديث لك وأنت قريبة من المشهد، توقفت عن ممارسة الإعلام الآن منذ رمضان، كان آخر عمل إعلامي لي أو برنامج في رمضان في تلفزيون سلطنة عمان، منذ ذلك الوقت وأنا متوقف حتى نقيس المشهد الإعلامي في عمان. أن يراد منك أن تكون نسخة مكررة من كل المؤسسات الإعلامية أو ما يطلب لك من وزارة الإعلام، هذا أمر مرفوض تماما. فبما أن لدي صحيفة إلكترونية أمارس عملي الصحفي بمهنية تماما في هذه المنظومة، ومؤكد تماما وهو هنا الحديث أيضا مع عن عمان وعن الدول التي تتحدث في نظامها السياسي أو في دستورها عفوا. وحينما يخرج جلالة السلطان هيثم الآن في أكثر من خطاب يتحدث فيه مع الأمة العمانية وكذلك أيضا مع الخارج، يتحدث عن إعلام حر ويتحدث عن حرية المواطن التي يكفلها لها النظام ويكفلها لها الدستور ويكفلها لها القانون. الآن احنا نختلف مع الشخوص ممن يمارسوا أو لم يستوعبوا هذه الرسائل أو هذه المضامين التي يطرحها النظام الأساسي للدولة وكذلك أيضا يطرحها السلطان هيثم. من يمارس سلطة الرقيب المبالغ فيه على الإعلام هو يختلف الآن باختلاف مباشر مع السلطان. فإحنا الآن وسط بينهما، نقيس المشهد، نمارس الإعلام بمسؤولية حتى يصلح الله سبحانه وتعالى الحال إلى حال أفضل.
جميل، لحظات فقط ونعود إليكم.
ساعة خليجية،
نعود إليكم وإلى الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية، وضيفنا الأستاذ موسى الفرعي الإعلامي العماني ورئيس تحرير صحيفة أثير الإلكترونية. نرحب بك مجددا ونعيد سؤال، ربما ألم تجلب هذه السياسة لعمان صداع الرأس؟ يعني لم تكن هي فعلا مجرد كما ذكرت في مقدمتي ترياق سحري لتجنب الأزمات التي تعصف بالمنطقة، لكنها جلبت لعمان أيضا صداع الرأس. يعني مثلا لو كانت عمان منفتحة أكثر على دول الخليج، قريبة أكثر من سياساتها، ربما وضعها الاقتصادي كان أفضل.
وفي المقابل تتنازل عن مبادئها السياسية وتتنازل أيضا عن قرارها وسيادتها في اتخاذ بعض القرارات السياسية. الحاصل كنا لنكون نسخة أيضا في خلافنا مع قطر، كنا لنكون أيضا من الدول في مقدمة الدول التي تحارب إيران، عفوا تحارب اليمن، وكنا في مقدمة الدول التي تخلق أيضا مشاكل مع إيران. عمان لا تقصد مصالح اقتصادية ولا مقاصد يعني مادية في تبنيها للحياد، الحياد السياسي، وتبنيها كذلك أيضا للوساطة التي لا يتحقق لعمان فيها أي مكاسب. عمان حينما دخلت كطرف يوفق بين إيران والغرب وأمريكا في تلك الفترة لم تحقق فيها أي مكاسب اقتصادية، بل وصل الحال حينما أدت دورها، وهذا الحديث كان لمعالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، من حققت عمان هذا التقارب بين هذه الدول، طلبت أنهم يروحوا إلى جنيف وحققوا أو وقعوا الاتفاقية فيما بينكم، ولكن هذه الدول وجدت من باب تقدير للدور العماني أن تكون بداية توقيع هذه الاتفاقيات أو التوافق في سلطنة عمان. وأذكر أيضا في اختلاف مع بعض الإعلاميين طرح كذا، حاول أن يرتجل يعني تسمية جديدة لهذا الاختلاف، فأسمى 5+1+1 أقحم عمان أيضا وكأنها طرف في هذه المنظومة، ووبخ إعلاميا أن عمان لم تمارس إلا دور الوساطة السلمية، ولا نقصد من ذلك شيء في الأمر. الحاصل أنها عمان على قدر يعني تفرض نفسها بشيء من الندية وبشيء من الاحترام مع دول الخليج. وحينما وإذا ذكرنا مسألة الخلاف بين دول الخليج وإيران، أيضا يحتاج إلى تفنيد ويحتاج إلى قراءة عن المصالح التي تحققها بعض العواصم الخليجية ولا تحققها عمان. عمان أيضا على تقف بندية مع إيران، حينما في 2012 أيضا في شدة الاختلاف الغربي مع إيران أعلنت إيران عن نيتها في غلق مضيق هرمز، وهذا الحديث لأحد الصحفيات الأمريكية جوديث ميلر، عملت لقاء صحفي مع جلالة السلطان الراحل في ذلك الوقت. إيران تهدد على مستوى الحرس الثوري وعلى مستوى الخارجية الإيرانية بأنها ستغلق مضيق هرمز. خرج الحوار، السلطان قابوس، وأذكر في منشط الصحيفة لجوديث ميلر كتبت أن قابوس بن سعيد يقول لا تملك إيران حق الحديث عن غلق مضيق هرمز، لأنها عمان أيضا طرف وطرف رئيس وطرف أساسي في هذا الموضوع. عمان تقف بندية وتقف أيضا بما يخدم المصلحة العامة مع إيران وضد إيران في مواقف كثيرة.
طيب لا أخفيك، هناك دائما اتهامات لعمان بأنها قد لا تكون تدعم الطرف الإيراني في أي قضية ما، ولكنها تغض الطرف عن الطرف الإيراني. يعني هناك اتهامات مثلا باستخدام المياه الإقليمية العمانية في شن هجمات على بعض السفن، ربما بغض الطرف. هناك اتهامات لعمان أيضا بأنه تركت حدودها بينها وبين اليمن غير مؤمنة بشكل كافي، ما ساهم في تهريب الأسلحة. لا أعني أنه عمان تهرب الأسلحة، ولكن غض الطرف يعني تحاول عمان أن توازن بين ضفتي الخليج عبر هذه السياسة، سياسة غض الطرف أحيانا عن إيران وعن بعض الميليشيات التي تدعمها في المنطقة. كيف
دائما نقول أن حينما تطرح مثل هذه الاتهامات يؤخذ من طرف يثير أو يحاول أن يوجه الرأي العام لوجهة دون الوجهة المقصودة. الآن لنفرض مثلا أن عمان أتاحت يعني دخول الأسلحة عبر حدودها للحوثيين مثلا في اليمن. المشهد هنا يحتاج إلى قراءة ما هي الحدود وأين وجدت هذه الأسلحة. الحدود التي يتحدث عنها البعض أو الأسلحة التي وجدت مثلا في عدن، وعدن منذ بداية هذه الأزمة، الأزمة اليمنية، تشرف عليها وحدات إماراتية، ومن الحدود بين عمان واليمن تشرف عليها أيضا يعني يشرف عليها أيضا جيوش من السعودية وكذلك أيضا من دول التحالف العربي والإمارات كذلك. فأن أن تصل أسلحة إلى عدن تعبر كل هذه المناطق ليكتشف أنها مررت من عمان.
الطبيعة الجغرافية هناك صعبة جدا، وربما لا يمكن إلا لليمني فقط معرفة إمكانية إدخال أو تهريب الأسلحة، وليس يعني الطبيعة الجغرافية قد تحول دون إمكانية السيطرة.
ما يمارس الآن في اليمن من وجود دعم لوجستي أمريكي ودعم لوجستي أيضا للتحالف العربي يستطيع أن يقف على دب النملة في اليمن، تقي تماما في هذا الجانب. ما نقوله الآن أن المصداقية التي يعرفها القاصي والداني لعمان بأنها لا تضرب الأصدقاء في الظهر أبدا. عمان تستطيع أن تقول إن كانت تقف مع إيران كانت لتسمي ذلك أنها تقف مع الصف الإيراني. في الجانب الآخر وللأسف حينما يطرح مثل هذه الموضوعات تأتي منظمات دولية. الآن ما يطرح من اتهامات على لسان بعض الصحف يعني حتى الغير المعترف بها، وعلى لسان بعض الصحفيين ممن يرتجل هذه الاتهامات، ونتجاهل لاحقا ما يصدر من تقارير أممية وما يصدر أيضا من تقارير على مستوى وزارة الخارجية وعلى مستوى وزارة أيضا الدفاع الأمريكية، والتي يعني تقدم حقائق بأن عمان بعيدة كل البعد عن ما يتم اتهامها فيه، مع أنها عمان لا تحتاج لا لهذه المنظومات الأممية ولا للخارجية الأمريكية أيضا في مصداقية تعاملها مع دول المنطقة.
نعم.
اختلافها مع إيران قائم، ولكن أيضا تجد في لعب الوساطة بين دول الخليج وإيران لصالح المنطقة أيضا قائم تماما.
طيب اليوم سلطان الجديد يحث الخطة نحو تقارب أكثر مع دول الخليج خاصة مع المملكة العربية السعودية، هذا التقارب ألن يكلف عمان جزءا من سياستها الحيادية، سياسة الحياد التي تمسكت بها طوال هذه الفترة؟ يعني ما هو ثمن هذا التقارب؟ ما هو ثمن مثلا هذه الاستثمارات التي سوف تضخ في عمان؟ هذا الطريق البري الذي سيفتح لأول مرة بين مسقط والرياض، هل هذا الأمر هو بدون أي ثمن برأيك؟
شوف، العلاقة العمانية السعودية إذا تحدثنا عنها نحتاج إلى كذا فنجان قهوة وشيء من سعة البال. هل كانت في قطيعة بين عمان والسعودية؟ لم تكن فيها قطيعة، كان في احترام متبادل، وهذا يعني أيضا تقدم نموذج. نختلف ونتفق مع السياسة العمانية والسياسة السعودية في بعض المواقف، ولكن في هذه النقطة تحديدا أن الاحترام كان كامل، بما أن يطرح على لسان عبد الرحمن الرشيد ويطرح على مستوى صحافة وعلى مستوى إعلاميين وعلى مستوى نخب أن ثمت اختلاف في الرؤى أقلها في العلاقة العمانية الإيرانية والعدو الأوحد أيضا للرياض وهي طهران، كانت عمان تملك علاقة يعني جيدة جدا مع الطرفين. السعودية لم تقدم على مقاطعة عمان، مع أنها على لسان الصحافة وعلى لسان ما يحاول أن يقدمها البعض أن ثمة اختلاف كبير. طيب ما الذي منع السعودية عن مقاطعة عمان كما حصل مع الدوحة؟ لماذا لم تقاطع عمان؟ لماذا لم تسحب سفير؟ لماذا لم تحاصر عمان في كثير من الجوانب؟ هذا يعطيك مؤشر أن ثمة توافق داخلي سياسي عماني سعودي. مسألة التقارب الآن هي الظروف من يعني أتاحت البيئة أو المناخ المناسب جدا لنقول دعينا نقول تفاهم وليس تقارب، لأن كان ثم التقارب سياسي بين عمان والسعودية، لأن مثل ما ذكرت لك لم نصل إلى مرحلة القطيعة، ولكن ثم كان مختلف بعض المختلفات في بعض العناوين الكبيرة السياسية. الآن في تفاهمات سعودية عمانية، عمانية سعودية، المناخ تحقق للرياض وكذلك أيضا لمسقط لهذه التفاهمات الكبيرة فيما بينهم. هناك بعض الحقائق التي تكشفت أيضا للرياض بعد قمة العلا دفعت بالرياض كذلك أيضا لهذا التفاهم الكبير مع مسقط. مسألة الطريق البري هو طريق مشترك، عمان أنجزت ما عليها أيضا من جزء يصلها بالرياض عفوا بالسعودية بالحدود السعودية، والسعودية كذلك أيضا أنجزت ما عليها. ربما في فترة عدم التفاهم في السنوات الماضية كان جمد العمل في هذا الطريق، الآن لأن في تفاهمات انفتحت القلوب وكذلك أيضا انفتح الاستثمار بين البلدين بشكل كبير جدا. وقد يكون في هذا التفاهم الكبير بين الرياض ومسقط خلال هذه الفترة وكذلك أيضا التفاهم بين الرياض والدوحة، قد تكون في ثمة رسائل أيضا سياسية مبطنة ومباشرة أيضا لبعض العواصم الخليجية، لأن العودة وقراءة المشهد الخليجي بشكل عام، عمان كانت تعاني من أزمة تنامي محاولة بعض العواصم الخليجية أن تفرض سيطرتها على المنطقة بشكل سياسي وبشكل اقتصادي. المعول على الرياض أن تحدث هذا التوازن في منطقة الخليج وتقدم السعودية نفسها كما كانت عليه في الثمانينيات وكذلك أيضا في التسعينيات، وهي قبلة العواصم العربية كما هي القاهرة.
نعم، ما أفهمه منك بأنه لا يوجد ثمن لهذا التقارب أو لكافة هذه الاستثمارات الضخمة التي ستضخم.
تنازلات تقصد؟ عمان لن تقدم تنازلات أبدا. هناك أول شيء هذه الاستثمارات تحتاجها البلدين وطرحت من الجانبين. السعودية تحتاج لموانئ نفط لتخزين النفط السعودي ومن ثم أيضا تقديمه للعالم أو تصديره إلى العالم. الدقم الآن ميناء الدقم يلعب هذا الدور ويقدم هذه الخدمة للمملكة العربية السعودية. الانفتاح الكبير الآن الذي نشهد في السعودية ورؤية المملكة العربية السعودية لنقل أيضا المملكة العربية السعودية كعاصمة اقتصادية خلال المرحلة المقبلة تحتاج فيها إلى استثمارات لتكمل ربما النقص الموجود في الداخل السعودي. وفي عمان نعم قد تكون البيئة المناسبة، الجغرافية المناسبة، الاستقرار، الانفتاح على البحر دون الحاجة لهذه العواصم أن تعبر من مضيق هرمز. الآن ميناء الدقم يقدم كل هذه الخدمات الاقتصادية للرياض وغيرها من العواصم الخليجية.
نعم، دعنا ننتقل الآن إلى محور مهم في السياسة العمانية الخارجية يعني تم رصده خلال السنوات الأخيرة، اللي هو محور الانفتاح على إسرائيل، الاتفاقات الإبراهيمية التي وقعت في العديد من الدول الخليجية. دعني أذكر لك تصريح اليوم بالذات، جاء هذا التصريح لوزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج اليوم في مقابلة مع أحد المواقع الإلكترونية، قال بأن سلطنة عمان وتونس وقطر وماليزيا من الممكن أن تنضم إلى الاتفاقات الإبراهيمية، وجعل سلطنة عمان على رأس هذه القائمة، ذلك طبعا استنادا إلى الزيارة الشهيرة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مسقط بشكل فجائي لم يكن أحد يتنبأ بها أو يعلم بها، وفوجئنا بها على شاشات وسائل الإعلام. برأيك يعني لماذا اختارت عمان أن تكون هذه الزيارة بهذا الشكل، ولماذا نتنياهو بالذات يعني؟
أولا هذا السؤال المركب يحتاج، أولا هل تحتاج عمان لتستأذن العواصم الأخرى لتقول لتستضيف دولة اعترف بها الآن دوليا، ومن ثم نسأل عن ماهية الزيارة وهل هي الأولى؟ جلالة السلطان، أنا كتب لي مع بعض الصحفيين تشرفنا بلقاء جلالة السلطان قابوس رحمة الله عليه قبل أشهر من وفاته، وتحدث في تفاصيل كثيرة جدا، منها الزيارة الإسرائيلية. كانت إسرائيل في زيارات سابقة، وزراء الخارجية الإسرائيلية حينما يقصدون عمان في البدايات كان يطلب أن تكون بسرية زياراتهم لجلالة السلطان. جلالة السلطان يقول كنا نقول لهم إحنا نعمل تحت ضوء الشمس، لا نخفي هذه اللقاءات وسنعلن عنها. عمان ربما، والحاصل الآن للنخب الخليجية تعرف والنخب العربية تعلم تماما، أن ثمة دول خليجية سبقت عمان في هذه اللقاءات، ولكن كانت تعمل بسر أو تحت الطاولة كما يقال. وبالحرف حرفيا، وهذا الحديث نقلا عن جلالة السلطان رحمة الله عليه، يقول اتصل نتنياهو ويقول أن you have a tradition to meet the prime minister of Israel. قال احنا we have no tradition، ما عندنا عادة نستضيفكم، ولكن ثمت ربما يعني بعض المتطلبات يطلبها الجانب الفلسطيني، ويقصدنا كما يقصدنا العالم أيضا في وساطة في قضايا كثيرة جدا. فمحمود عباس طلب، الرئيس محمود عباس طلب من جلالة السلطان التدخل في بعض الموضوعات التي تخص الشأن الفلسطيني، منها جاءت التواصل مع نتنياهو للتوفيق في هذه الموضوعات. وللأسف حينما يطرح هذا الموضوع يتم تجاهل أن قبل هذه الزيارة كانت في زيارة لمحمود عباس بيومين بعد سفر محمود عباس استضاف جلالة السلطان نتنياهو، وطرحت فيه القضايا التي تخص الشأن الفلسطيني.
لأنه عزيزي، لأنه الرواية غير مقنعة، لأنه نتنياهو لم يذهب إلى مصر مثلا، ومصر تقود وساطات كبرى في الجانب الفلسطيني مع إسرائيل، يعني لم تكن هناك زيارة مماثلة لنتنياهو إلى دولة عربية أو خليجية، وكانت الزيارة العمانية بشكلها المفاجئ، يعني لم يكن هناك أي تمهيد
لماذا
لها.
لماذا لم تحج قضايا كثيرة أيضا إلى القاهرة، أو تحج قضايا كثيرة إلى الرياض؟ هنا نرجع ونقول أن ما كل ما نراه أيضا، دعنا نتحدث عن النتائج اليوم. هل ذهبت عمان كما ذهبت بعض العواصم الخليجية في التطبيع مع إسرائيل مثلا، أو الاعتراف بخلاف ما تم الاتفاق عليه في حدود 65؟
هذا هو سؤالي، هل ستذهب عمان إلى
عمان؟ نقولها وبصريح العبارة على لسان معالي الوزير يوسف بن علوي، الوزير السابق للشؤون الخارجية العمانية، تحدث بأن لن يطبع أو لن تذهب عمان لهذه الاتفاقية. هناك مصالح تحاول أن تخدم تحققها عمان للمصالح للجانب الفلسطيني، على لسان السيد بدر بن حمد أيضا، ويعول عليه كثير أيضا في هذه الملفات الساخنة، وزير الخارجية العمانية الجديد، ذكر بأن عمان لن تذهب، بل كان يرحب من واقع أيضا ما تقر عمان دائما لا تتدخل في شؤون الغير. يقول احنا يعني نرحب بهذه الاتفاقيات التي أبرمتها بعض العواصم الخليجية والعربية مع إسرائيل، ولكن عمان تختلف ما زالت مع إسرائيل في كثير من القضايا، ولن تذهب لهذا التطبيع. وفي المقابل أيضا نقول بما أن الشأن الداخلي العماني أو شأن التطبيع أو كيفما كان هو شأن عماني، لا يخض عن طريق وزير إسرائيلي أو صحيفة أيضا خارج عمان. متى ما ذهبت عمان لهذا المنحى، ثقي تماما بأن النخب العمانية السياسية والصحفية وكذلك أيضا الشعبوية ستقف ضد عمان وضد هذا القرار، ونقولها الآن من هنا من مونت كارلو. كما حدث أيضا، أصيب العماني، الشارع العماني أيضا بشيء من الصدمة في هذا اللقاء، وحللنا كثير من الأطروحات التي كانت تشيء وتقدم أيضا نموذج من حرية رأي جيدة جدا في ذلك الوقت. اختلف الرأي العام العماني مع هذه الزيارة، ورفض الرأي العام العماني هذه الزيارة، ولكن ثمت ما لا يفهم في السياسة وفي صناعة أيضا بعض المصالح، للأسف قد تدفعك أحيانا لتقديم بعض الخسائر أو تقديم بعض الصور التي تخسرك من صورتك النزيهة أقلها حتى مع مواطنيك، وهذا ما حصل. ولكن اليوم حينما نقرأ كل تلك الردود نقول سنعتمد عليها ثانية تلك ردات الفعل. إذا أقدمت عمان لشيء من هذا أو لخطوة كهذه، ستجدين الرأي العماني أيضا كشأن الرأي العربي الشريف يرفض مثل هذه الخطوات.
ذكرت خلال حديثك شخصية جدلية على المستوى العربي والدولي وليس فقط على المستوى العماني، اللي هي وزير الخارجية العماني السابق يوسف بن علوي. كان ربما الكثيرون اتهموا هذا الشخص بأنه كان سببا في تباعد دول الخليج عن سلطنة عمان في تلك الفترة. لا أدري مدى صحة هذه الاتهامات، وهناك سؤال أيضا يتعلق بتنبؤه الأخير بعد أن ترك منصبه، تنبأ بعودة الربيع العربي قريبا. هذه النبوءة هل أيضا تتعلق بعمان أم فقط بدول عربية أخرى لم يذكرها؟
جميل. أولا، معالي يوسف بن علوي شهادتي فيه مجروح على المستوى الشخصي، حاورته في يعني في 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 جلسات كثيرة. الشخص يترجم رؤى حقيقية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد، وربما منجز السياسة الخارجية والدبلوماسية الخارجية يعني يعول عليه يوسف بن علوي في ترسيمه من بداياته من 70 وحتى تركه لمنصبه السنة الماضية. شخصية جدلية لأنه يسمي الأشياء بمسمياتها، يختلف مع محاولة بعض العواصم الخليجية أن تستنقص من السيادة أو من القرار السيادي لعمان. رجل كان نسخة من الأمير أيضا الراحل وزير الخارجية السعودية الأمير
سعود الفيصل. كان ربما مدرستين مختلفتين تماما، ولكن المدرستين الأطول
الأقدم، وكانوا يعني عربي السياسة الخليجية وكذلك أيضا العربية، والمدرستين مختلفتين ولكن كانوا معتدين بالقرار السيادي لكل دولة أو لكل عاصمة يمثلونها هناك في السعودية وكذلك هنا في مسقط. سمعت كثير أن معالي يوسف بن علوي كان هو العثرة التي لم يعني تقرب بين العواصم الخليجية. ولكن عمان ماضية بذات المبادئ بذات الثوابت، ولذلك ما كان يختلف عليه في أطروحات معالي يوسف بن علوي هو حاصل الآن، يترجم الآن على يعني على يد معالي الوزير الحالي سيد بدر بن حمد. وهذا ما أعنيه في مسألة التقارب الذي تقصده أو تنشده الآن العواصم الخليجية مع طهران. هناك حديث أيضا عن تقارب سعودي إيراني خلال هذه المرحلة، لأن في الأخير هذا الاعتراك وهذا التصادم لن يخدم المنطقة في شيء، بل يفتح علينا أبواب وقنوات قد يعني تدفعنا كذا في دوامة مستمرة، وما نحتاجها وتحتاج دول الخليج وإيران كذلك خلال هذه الأزمات الاقتصادية أن تتخلص من هذه العداوات القريبة فيما بينها وتلتفت للشأن الاقتصادي وتنمية شعوبها.
وماذا عن نبوءته بخصوص عودة الربيع العربي؟
هذا كان في لقاء معي في رمضان. نعم. تحديدا الفائت كان يتحدث للحكومات العربية تحديدا، يقول بأن الشعوب العربية والأجيال العربية الآن تتسارع في مسألة في مطالبها وكذلك أيضا في فهمها وفي استيعابها، وإذا استمر هذا القطيع بين الحكومات والشعوب العربية ستدفع بهذه الأجيال أو بهذه الشعوب لربيع عربي قادم. وكان يتحدث عن ربيع إذا حصل سيكون الأسوأ، يعني الأسوأ من 2010. وإذا تحدث يوسف بن علوي، ومن يعرف يوسف بن علوي وتاريخه، هو لا يتحدث كذا اعتباط ولا يعني لا يرتجل الحديث بقدر ما هو قارئ للمشهد العربي. الآن احنا على صفيح ملتهب للأسف في بيات وفي قطيعة للأسف بين من يرسمون المشاهد السياسية والاقتصادية وبين الشعوب العربية. عمان ربما كانت سباقة يعني للخروج بعد حديث يوسف بن علي مباشرة بعد عيد الفطر.
نعم.
أذكر وكانت فيها مطالبات جلالة السلطان هيثم احتوى والحكومة كذلك احتوت هذه المطالب.
الأستاذ موسى الفرعي الإعلامي العماني ورئيس تحرير صحيفة أثير الإلكترونية، شكرا جزيلا لتواجدك معنا في الساعة الخليجية هذا الأسبوع.
إيمان، سعيد بالتحاور وإياك، وأرجو لك التوفيق دائما.
شكرا جزيلا لك. وأعزائي المستمعين، بهذا نأتي إلى ختام حلقة الساعة الخليجية لهذا الأسبوع. كانت معكم إيمان لحمود، ومن على هندسة الصوت مازن الخليل وجوليان لانك. شكرا لكم.